وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
يقول هذا يفسر معنى الإحرام، يقول وهو أن ينوي الإحرام، ينوي الدخول في العبادة، الشروع، ينوي الشروع في العبادة. ويستحب له أن ينطق بما نوى، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، أن ينطق بما نوى. يقول وهو أعيد
وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به،
بما أحرم به من حج أو عمرة أو قران حج وعمرة، أن ينطق. أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم أعلموا ذلك وأهل وأهل، وقال أهل بالحج، والإهلال هو رفع الصوت، المقصود به هنا رفع الصوت بالتلبية، ويدخل ذكر النسك في التلبية، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجا. فهذا معنى وينطق بما، ويستحب له أن ينطق، نعم، بما أحرم به من حج وعمرة وقران، نعم.
ويشترط أن يقول اللهم إني أريد، ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني.
ويشترط، يقول ويشترط، يعني يقول يستحب له أن ينطق بما أحرم به، ويشترط، يشترط في إحرام، يقول لبيك عمرة، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنته بنت عمه ضباعة بنت الزبير وهي مريضة وهي شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي من الأرض حيث تحبسني. فهنا يعني المصنف ذهب إلى استحباب الاشتراط مطلقا، يعني استحباب الاشتراط من كل من أراد النسك، ومن أهل العلم يقول لا، إنما يستحب الاشتراط لمن يخاف أن يحصل له مانع يمنعه من إتمام نسكه، فيستحب له أن يشترط، وإلا فإذا كانت الأمور ظاهرها السلامة فلا. والأمر أيضا كذلك في هذا واسع، إن اشترط الإنسان فذاك، وإن لم يشترط فلا حرج، وإن لم يشترط، ومن اشترط فهو على شرط، يعني لو حصل له مانع لا يتمكن معه من إتمام حجه وعمرته فإنه يتحلل ويمشي بدون مجانا، بدون هدي وبدون حلق، يتحلل ويمشي. أما إذا لم يشترط، فإذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك فلا بد أن يذبح ويحلق، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام 6 من الهجرة وصده المشركون ذبح عاده وحلق أصحابه ثم رجعوا. نعم، قال ويشترط
ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني.
اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني العمرة أو الحج أو كذا. اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج. اللهم إني أريد الحج العمرة والحج. اللهم إني أريد الحج ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذه كناية عن أحد الأنساك فلان، النسك الفلاني، ويسمي النسك باسمه. لكن الأولى كما ذكرت أن يضمن ذلك التلبية، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة. نعم.
فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهو مخير. فإن حبسني حابس فمحلي
ويشترط
ويقول اللهم
لا ويشترط انتهى الكلام.
نعم.
ويشترط
ويقول اللهم
لعل فاء، لو كانت فاء كان أفضل. فيقول نعم عندك فيقول فيقول نعم
ويشترط فيقول اللهم إني
ويشترط هذا تابع لما قبل، تفصيلها ينتهي الكلام. فيقول تفريع على ما سبق. نعم. فيقول
اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم، يعني هو يصور صيغة الإحرام والنطق، يصور يعني صيغة الإحرام والنطق بما أحرم به والاشتراط، لأنه قال يستحب أن يعني يقول فينوي الإحرام ويستحب له أن ينطق بما أحرم به ويشترط انتهى. فيقول إلى آخره. نعم.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
يقول هو مخير وذلك إذا قدم في الأشهر الحرم، في أشهر الحج أقصد، يعني من جاء إلى مكة في أشهر الحج فإنه مخير بين ثلاثة أنواع من الإحرام، وهي الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. فيخير إن شاء أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بعمرة وحج وهذا هو القران، وإن شاء أحرم بالحج مفردا هو بالخير. قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا فمنا من أهل بحج أكل، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. فهذه ثلاثة أنساك يخير الإنسان فيها. نعم. يقول ويخير
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
بين التمتع وهو أن يحرم بالعمرة، التمتع هو أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل، يطوف ويسعى ويقصر ويفرغ منها، ثم في يوم التروية يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. والقران أن يحرم بالحج فقط، ما ينوي إلا الحج، هذا الإفراد. والثالث أن يحرم قارنا فيقول لبيك عمرة وحجة. فالقارن والمفرد أعمالهما واحدة. إذا قدم الواحد من مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا رمى الجمرة والمهم انه لا يتحلل الا في يوم العيد. لكن يعني لا فرق بين المفرد والقارن، لا فرق بينهما إلا في شيء، من حيث النية المفرد ينوي حج مفردا، والقارن ينوي عمرة وحجة. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي كالمتمتع، والمفرد ليس عليه هدي، هذا هو الفرق بينهما، وإلا فأعمالهما واحدة، كل منهما إذا قدم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة ولا يقصر ولا يتحلل حتى يأتي عرفة ومزدلفة ثم يعود إلى منى فيرمي الجمرة ومن عليها هدي ينحر هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يحل. نعم. بعد.
وأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران.
يقول أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذه مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من يقول التمتع أفضل كما هنا، منهم من يقول القران أفضل، منهم من يقول الإفراد أفضل، كل هذا قد قيل به. ومن أسباب هذا الاختلاف هو الاختلاف فيما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الروايات اختلفت، فمن الصحابة من يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم متمتعا، ومنهم من يروي أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج مفردا، ومنهم من يروي أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعمرة وحجة أي أحرم قارنا. هذه كلها روايات، فهذه من أسباب الاختلاف، اختلاف في أفضل الأنساك. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وساق الهدي، ولما قدم الصحابة قدم هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه ويجعله عمره ويتحلل من عمرته، فيقصر من رأسه ويتحلل. وهذا عمدة من قال إن أفضل الأنساك هو التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه وأكد عليهم ذلك، وبال يعني أكد عليهم ذلك وتمنعوا، فأكد عليهم الأمر حتى علموا أنه لا بد لهم من التحلل فحلوا، بعدما طافوا وسعوا حلوا، قصروا من رؤوسهم وتحللوا، وصاروا يعني أتوا النساء وتطيبوا ولبسوا الثياب المعتادة. لكن من ساق الهدي لا يتحلل، لا بد أن يستمر على إحرامه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي. أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، فبقي الرسول على إحرامه صلى الله عليه وسلم، وعلي وكذلك يعني بعض الصحابة آخرون، منهم من ساق الهدي فبقي على إحرامه. يقول المؤلف أفضلها التمتع، وهذا ظاهر. يقول ثم الإفراد أفضل، لأن الذي يحرم مفردا لا بد أن ينشي عمرة في سفرة أخرى، فحينئذ يجمع بين الإفراد، يعني يجمع بين العمرتين، يعني بين النسكين، كل منهما في سفر. هذا احتمال، يمكن أنه أراد ثم الإفراد لأن الخلفاء الراشدين أو عمر وعثمان كان يأمران الناس بالإفراد، ثم القران لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول المؤلف. إشكال الشارع على قوله ثم الإفراد، إش علله؟ بما علله عندك؟
قال وهو ويستحب، قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
بعده عطنا اللي بعده، وأفضلها التمتع ثم الإفراد.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران عند إمامنا أحمد رحمه الله.
نعم، هذا مذهب الإمام أحمد معروف، وعند آخرين. نعم.
واختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لما روى جابر بن عباس وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة.
نعم.
ونقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل والأولى، إلا إلى الأفضل الأولى. ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا معلوم صحته يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من الحج إلى المتعة وتأسف كيف لم يمكنه ذلك، ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس.
طيب إيش قال ثم الإفراد؟ ما قال عنها شيء، حين بها الترتيب ليش قال ثم الإفراد؟
ما ذكر في شيء.
نعم بعد فجعة.
ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
نعم بعد.
ومن بين سائر الأنساك، ولأن التمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك هو الدم، فكان ذلك أولى.
نعم، توجيه لتفضيل المتعة. نعم.
قال والتمتع المثل أحسن عليك والتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هذه صفة التمتع، سبق أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، تقدم. نعم. بعد.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
نعم.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم، يحرم بهما دفعة واحدة يقول لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
يقول لو أحرم الحج ثم أدخل عليه العمرة ثم يعني أحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج لم ينعقد إحرامه بالعمرة، يعني لم يصح. وهذا فيه خلاف، والأمر محتمل، وليس هناك دليل يعني يمنع من هذا، ما هنالك إلا التعليل. يقولون إن من أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة إحرامه بالعمرة هذا لا يزيده شيئا، لأن أعمال القارن وأعمال المفرد سواء، فلا فائدة في إدخال العمرة على الحج، بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه ينتقل من العمرة إلى أن يضم إليها حج وإحرامه بالحج يستلزم أمورا وهي أعمال الحج. أما إذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يزداد شيئا بإدخال العمرة. وللقائل أن يقول لا، بل إذا أحرم بالعمرة فإنه يزيد عليه وجوب الهدي، يجب عليه أن يهدي، ولا فرق بين أن يحرم بالحج ثم يدخل على العمرة أو يحرم بالحج أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو بالعكس. وفي الحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأحكامهما واحدة والله أعلم. نعم.
ثم أدخل ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يقول إذا استوى على راحلته. الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الرواة في إهلاله، فمنهم من قال إنه أهل بعدما صلى، منهم من أهل، منهم من قال إنه أهل عندما استقلت به راحلته، ركب ونهرت به راحلته، ومنهم من قال إنه إنما أهل عندما استوت به راحلته على البيداء. والأظهر أنه أهل بعدما صلى، وأهل بعدما ركب، وأهل بعدما استقل، يعني وكل ذكر ما سمع. نعم. فيلبي الإهلال ورفع الصوت في التلبية، فيلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذه شعار الحج. وهذا الذكر لا يشرع إلا في إحرام، إلا في إحرام بحج أو عمر. فالتلبية شعار الحج. وفي الحديث المشهور الحج هو العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. نعم.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا
ركبا
أو رقي ركبا
عندك كذا
ركبا أحسن لك. نعم. وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
يكون يستحب رفع الصوت في التلبية، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يلبون يرفعون أصواتهم. فيستحب رفع الصوت بالتلبية إلا للنساء، فالمرأة فالنساء لا يرفعن أصواتهم، بل تلبي الواحدة بقدر ما تسمعها أختها التي إلى جوارها لبيك اللهم لبيك. يعني أما الرجال لا يصرخون بالتلبية من غير أن يشقوا على أنفسهم، لأن يعني الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول وتتأكد التلبية، يعني يستحب للمحرم أن يلبي كثيرا، يلبي قائما وقاعدا وماشيا ومن في سائر الأمكنة وفي الليل والنهار، لكن يقول إنها تتأكد في هذه الأحوال، يعني إذا سمع ملبيا يلبي، يعني لأن هذا يذكره، إذا لقي ركبا لقي قوافل الحجاج لقيهم فإنه يلبي يعلن ذلك ليسمع غيره. كذلك عند تغير الأحوال، وكذلك فيما إذا صعد نشزا أو هبط واديا وعند إقبال الليل والنهار في الأسحار، وإذا فعل محظورا، افرضنا نسي غطى رأسه، يستحب له عندما ينتبه يرفع الغطاء ويقول لبيك اللهم لبيك، كأنه يجدد إحرام. وهذه الأمور لا أذكر لها دليلا، يعني تأكيد التلبية في هذه الأحوال. عندي إن هذا يحتاج إلى دليل، يعني يكون نقول، لأن نقول التلبية يستحب للمحرم أن يلبي مطلقا بس بدون تقييد بشيء، فالقول بأنها تتأكد في هذه الأحوال هذا تقييد، تتأكد يعني في تلبية مطلقة وتلبية مقيدة. التلبية عند هذه الأحوال يفعل معذورا أو سمع ملبيا أو لقي ركبا أو أقبل الليل أو النهار أو الأسحار. في تعليلات عندكم؟
فيها ذكر الشيخ الشارح، ذكر في حديث ضعيف كلام هذا، قال مسألة وهي آكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو لقي أو لقي ركبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار، لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا كذا سمونه أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار مكتوبة من آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي كان يستحبهما وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل، انتهى حديث. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على نشدا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. قال هي تحقيق شيخ ضعيف جدا، الأثر اللي الحديث قبل الشيخ ضعيف جدا. قال ابن حجر في تلخيص الحبير هذا الحديث ذكره صاحب المهذب وبيض له النووي والمنذري، ورواه ابن عساكر في تخريجه للمهذب بإسناده إلى جابر، وفيه من لا يعرف.
المهم إن الأصل التلبية مستحبة وهي من الذكر المطلق، ما تتقيد بشيء، والله أعلم. نعم،
فيها كلام على أثر النخعي شيخ. يقول قال ابن حجر في الدراية أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا في نصب الراية، وقال الزيلعي ورواه ابن أبي شيبة عن ابن سابط قال كان السلف يستحبون الأثر، ومراده بالسلف الصحابة، ومن أقدم منه لأنه تابعي. وقال ابن حجر في الدراية إسناده صحيح.
هذا هو العمدة الأثر. نعم.
باب محظورات الإحرام.
لا إله إلا الله. سؤال في الوقت،
وقت باقي 10 دقائق للأذان.
نعم.
وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر
عينه،
أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
يكون المصنف باب محظورات الإحرام، يعني هذا باب ذكر وبيان ما يحظر ويمنع منه المحرم، وتسمى الأمور التي يمنع منها المحرم محظورات. فالمحظورات يعني هي الممنوعات، لأن الحظر معناه المنع، هذا محظور وهذا شيء حظره الشارع، يعني منعه أو منع منه الشارع. ومحظورات الإحرام يقول المصنف إنها 9: حلق الشعر وقلم الظفر، يعني معناه ان المحرم يمنع من حلق شعره مطلقا، الراس وغير الراس، ويمنع من تقليم الاظفار مطلقا، وفي 3 منها، يعني في تقليم 3 أظفار وفي حلق 3 شعرات فيها دم، يعني على من قلم 3 أظفار أو حلق ثلاث شعرات عليه دم. والله المستعان. أما حلق الشعر فقد نهى الله تعالى عنه في كتابه، نهى أن يحلق المحرم رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولكن جماهير العلماء ألحقوا سائر الشعور بشعر الرأس، وقالوا إن المحرم لا يحلق شيئا من شعر رأسه ولا بدنه، خلاص لا يقص شارب ولا يزيد شعر شيء من شعر البدن ولا ينتف إبط ولا، كل ذلك يمسك عنه. وهذا أصله القياس، قياس سائر الشعر شعر البدن على شعر الرأس. قالوا لأن ذلك كله من الترفه والتتر يعني والتنظف، ترفه، والمحرم مأمور بالإمساك عن ذلك، ولهذا ينهي عن الطيب. وقاسوا أيضا على الشعر الأظفار، لأن كلها مما ينمو في البدن وينمو، فالأظفار من جنس الشعر. تنبت من البدن وتنمو، ويمكن أن يستأنس بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، من أهل عليه هلال للحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا. فجعل أخذ الظفر من جنس أخذ الشعر، وعمم الحكم، وهذا إحرام، هذا نوع إحرام، والإحرام بالحج يعني أشد من هذا، فما يجب على الحاج والمعتمر من الإحرام أعظم مما يجب على من أراد الأضحية. يقول: فإن قلم ثلاثا فعليه دم، ثلاثة أظفار أو ثلاثة شعر. لأن المحظور قليله وكثير سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. خلاص، نهى الله تعالى عن حلق الشعر، عن حلق الرأس، فيجب اجتنابه كله لا يقرأ. فمن حلق ثلاث شعرات جمع، ثلاث جمع معناه فعل ما نهي عنه، كذلك من قلم ثلاث أظفار. أما من قلم ظفرا أو أزال شعره فإنه يمكن أن يتصدق بمد من الطعام، وهذا كله محض اجتهاد. وأما قوله فعليه دم، الحقيقة إن هذا مشكل، لأن الذي يحلق رأسه أو يحلق بعض شعره أو يقلم أظفار تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية، وهي ثلاثة أشياء على التخيير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينت السنة أن الصيام ثلاثة، صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة مثلا، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. سبحان الله. لكن قوله فعلى دم يقتضي فعل هذا المحظور كترك الواجبات. والثابت هو الفرق بين فعل المحظورات وترك الواجبات، فمن ترك واجبا فعليه ذنب، أما من فعل محظور مما هو ترفه فإنه يجب عليه فدية، وهي أحد ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما حلق رأسه: انسك شاة، أو أطعم ستة، صوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف مساكين. لا حول، ايش قال فعليه ذنب؟
قلوا في كل واحد فما دونها مد،
مد يعني كل اجتهاد. نعم نعم، فعليه دم.
يقول قل واجمعوا روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو لعلك توديك هوام راسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق راسك، وصم ثلاثه ايام، او اطعم سته مساكين، او انسك شاة.
نعم.
وهذا يدل على ان الحلق قبل ذلك محرم.
نعم.
وشعر الراس والجسد في ذلك سواء. واجمعوا على ان المحرم ممنوع من تقليم اظفاره الا من عذر، ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به، فحرم كإزالة الشعر، إلا أن ينكسر فله إزالة. طيب. غير
الإنسان إلا أن ينكسر، يقول إذا كسر ظفره أو نزل الشعر على عينه أزاله ولا شيء عليه. نعم.
قل: والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات فصاعدا. قال القاضي: هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وعنه
الربع إشارة إلى مذهب من أصحاب المذهب من يقول إنه لا يجب الدم أو تجب الفدية إلا إذا حلق ربع رأسه. نعم، فوجب به الدم كالربع.
نعم. وعنه أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات.
هذا رأي آخر، رواية عن الإمام أحمد الثاني. نعم، سهل.
وهو اختيار الخرقي لأنها كثير، فوجب بها الدم كالربع فصاعدا.
سهل.
يقول: فصل الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة.
تقول:
والفدية الواجبة بحلق الشعر.
لكن قوله فعليه دم، ايش الدم؟
ما ذكر فيه.
ما عندك شيء يا عبد الله؟ ها؟ ايه؟
مثلا قوله: فمن حلق القلم ثلاثة فعليه دم. قال: الكلام في هذه المسألة في قسمين، أحدهما في وجوب الفدية بحلق شعر رأسه. تكلم عن الفدية.
نعم، وغيره. والفصل الثاني.
ثم ذكر الخلاف.
الخلاف يعني في مقدار ما يودي الفدية قصدك؟ هل تراجع لنا شرح الشيخ محمد الشرح الممتع؟ يعني هل لها توجيه ولا خطأ؟ يعني تعبير عليه دب، هذا الإطلاق وش يعني؟ يعني أنه يتعين المسك، أليس كذلك يا عبد الله؟ الشرح ما كلام فعليه دم، وأظن عبارة منقولة يمكن الزاد مثله فعليه دم.
هذا أيضا في المقنع.
ها؟
في المقنع دم
فعليه دم، هذه توارث من العبارة، زاد المستقنع هو مختصر المقنع فعليه دم. نعم، حسبك يا شيخ. أنت يا عصام،
بسم الله عليك. فهم يا شيخ،
هذا المحظور الأول انتهى؟
نعم، الأول والثاني.
ها؟
أول الثاني قرناه
شيخ. يعني تقليم الأظفار جعله ثاني.
نعم. نعرض أسئلة شيخ.
كما
تشغل عليك شيخ. على القران. قال الشيخ رحمه الله: وان كان قد نهى عن جميع انواع المتعه نهي التنزيه او نهي
الخيار. وان كان
اي الصحابه الخلفاء
ثلاثه يعني،
فيعلم انهم اعتقدوا ان الافراد افضل، ولهذا انما كانت المنازعه في جواز التمتع لا في فضله.
في جوازه.
والذي يبين أن الإفراد أفضل لمتعتي القران والعمرة المبتدأة. والذي يبين أن الإفراد أفضل لمتعتي القران والعمرة المبتدأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج بدليل ما روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنه أفرد الحج. ذكر الحديث بذلك.
هذا كلام المقدام
شيخ الإسلام.
ها؟
شيخ الإسلام في الشرح.
هذا يظهر أنه إن شرح العمدة ذا أنا تأول أنه قديم الشيخ، يعني مصنف قديم قبل أن يحرر الشيخ ويحقق في مسائل الخلاف، لأنه لعله يعني يغلب عليه في هذا الشرح يعني طابع المذهب.
ويقرر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج، وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. وأيضا فإن المتعة تفتقر إلى دم، فإن كان دم جبران فالنسك التام الذي لا يفتقر إلى جبر أفضل مما يجبر، بدليل حجتين أو عمرتين قد جبر إحداهما بدم وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسك فمعلوم
بدليل
حجتين أو عمرتين قد جبر إحداهما بدم وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسك فمعلوم أنه إنما وجب لما سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك.
لما
سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك. وإذا دار الأمر بين نسك الفعل ونسك الذبح كان نسك الفعل أفضل، فإن فيه عبادة بدنية ومالية. وأيضا فإن المفرد يأتي بالإحرام تاما كاملا من حين يهل من الميقات، ثم يأتي بالعمرة كاملة، فيفعل كل ما يفعله المتمتع وزيادة، ويستوعب الزمان بالإحرام. وأيضا فإن المتعة في الأصل رخصة، والعزائم أفضل من الرخص. مثل شيخ الطيب للمرأة إذا ما كان عندها رجال.
إيش؟
التطيب للمرأة عند الإحرام.
يظهر أنه سنة كغيره. كان أمهات المؤمنين كنا يعني يشددن على المسك في رؤوسهن. فإذا لم يكن بحضرتهن أجانب استطيب بطيب ليس له ذيوع. نعم. رائحة منتشرة. نعم.
ومن لم يجد ماء يتيمم الشيخ أو
من لم يجد ماء
من الاغتسال.
الله أعلم أنه لا يتيمم لأن هذا الغسل